بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب الرقاق في صحيح البخاري، وكنا نتكلم عن البعث والنشور وكيف أن الشمس تدنو فوق رؤوس الناس يوم القيامة، ولكن الأعمال تظل صاحبها، ظله بظل عظيم. فطبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الذي يلجمه العرق هو الكافر. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، هو قال بسند حسن عنه، قال السياق: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر، أو حتى يلجم الكافر العرق. العرق هو الذي يلجم الكافر. قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. على كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. هذا الحديث الألباني قال ضعيف. ثم قال الحافظ ابن حجر: وبسند قوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. أيضا هذا ضعيف، ولكن المعنى صحيح. المعنى صحيح، لأن العرق بقدر الذنوب والكبائر والمعاصي، وخصوصا لو كان هناك كفر والعياذ بالله. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، واللفظ له بسند جيد، كلام الحافظ بسند جيد. الألباني سيقول ضعيف، والقول قول الألباني. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: تغطي الشمس يوم القيامة، أو تعطي الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، سبحان الله، ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين. الشمس تكون قريبة من الرؤوس، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة، ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل لغاية ما تصل إلى كتم الأنفاس. طيب، طبعا فالناس يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته يعني وسطه، وفي رواية إلى حقويه يعني العظمين الموجودين في وسط الإنسان، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. نعوذ بالله، هذا حديث صحيح، صحيح مسلم. فالإنسان لابد أن يحرص على إبعاد هذا، ولا يمكن إبعاده إلا بالابتعاد عن الكبائر. طيب، وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، الناس كلها كافرون ومؤمنون، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى طبعا الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. لا يمكن الأنبياء يتعرضون لمثل هذا العذاب الشديد، ولا الصديقون ولا الشهداء ومن شاء الله. فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار، لأن كما ذكرنا المسلمون 1 في 1000. طيب، فأشدهم الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون قليل بالنسبة إلى الكفار. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف، الأرض الموقف أرض الشام، وتدنى الشمس من رؤوس جميل، الميل 600 متر، فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا؟ العرق كأن نهر ماشي، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه فقط، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم قدرة الله عز وجل، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة التي ليس للعقل فيها مجال، ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا شيء، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب. المسلم يؤمن بالغيب، كيف؟ لا يدري، لا يدري. وكل الأمر الغيبي المسلم يقول لا أدري، لأنه إذا قيل له هل الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير يقول نعم، فإذا قيل له كيف يقول لماذا لا تدري يقول لأني لم أرى الله عز وجل ينزل، ولأن الله سبحانه لم يخبرني في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بطريقة معينة. وليس الله عز وجل يقاس على غيره لكي أقيس وأستخرج الكيفية، فإذا الكيفية معرفتها في الدنيا محال، والكيفية لا يعلمها إلا صاحبها وهو الله سبحانه عز وجل. ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه، يقول أنا متوقف لا أثبت ولا أنفي، لا نثبت لكن ننفي العلم بالكيفية. نعم. وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال. يعني الفائدة من حديث البخاري أن الإنسان يستعد، يبتعد عن الظلم والكبائر والعياذ بالله، ويبادر إلى التوبة، والتوبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ذنب له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا نحن. فالإنسان يبادر إلى التوبة من التبعات ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه يدعو الله خاشعا أن يسلمه من دار الهوان وأن يدخله دار الكرامة بمنه وكرمه. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى باب، قال باب القصاص يوم القيامة. باب القصاص يوم القيامة، والقصاص هو الحاقة، والحاقة من أسماء يوم القيامة، الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور فهي الحقة، والحاقة والحقة دون ألف، والحاقة بالألف واحد، والقارعة كذلك، والغاشية والصاخة والتغابن، كل هؤلاء كل هذه أسماء من أسماء يوم القيامة. والتغابن يعني غبن أهل الجنة أهل النار، غبن أهل الجنة أهل النار، يعني أهل الجنة يأخذون الأشياء التي كانت مخصصة لأهل النار، فكل واحد في النار كان له مكان في الجنة، هو الذي خسره، هو الذي خسره وأخذ مكانا له في النار، فالمؤمن يأخذ مكان الكافر الذي كان في الجنة، هذا غبن هنا لكنه غبن بحق. طيب، فالبخاري يقول باب القصاص يوم القيامة، ويقول وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، والحقة والحاقة، والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. وحواق الأمور يعني ثوابت الأمور، حيث يتحقق الثواب والعقاب، نعم، ويتحقق سائر ما أخبر به الرسل صلى الله عليه وسلم. والحقة والحاقة واحد في المعنى، والحاقة اسم ليوم القيامة، نعم، وسميت الحاقة لأنها تحاق الكفار وتخاصمهم، تحاق تقيم عليهم الحقوق وتخاصمهم، نعم. وسميت أيضا القارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع، وسميت الغاشية لأنها تعمهم وتغشاهم بأحوالها، وسميت الصاخة لأنها تصخ الآذان بصوتها، أي تتتابع في إسماعها حتى تكاد تصم الآذان. ويوم التغابن لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار فيها، أي يأخذون حظهم ومنازلهم في الجنة بدلا عنهم، ويظهر عندها غبن كل كافر بتركه الإيمان لأن الغبن فوت الحظ والنقص. المهم، قال البخاري رحمه الله في الحديث 33 بعد 506,000 6533، قال حدثنا عمر بن حفص، يقول حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله، وأنت كما ذكرت لك كل ما تسمع كلمة عبد الله يقصد بها عبد الله بن مسعود. سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول شيء الدماء، دم الإنسان غالي والقتل عظيم جدا، فالدم غالي، أول ما يقضى بين الناس الدماء. وهذا الحديث رواه البخاري كما ذكرنا، ورواه الإمام مسلم أيضا في باب المجازات بالدماء في الآخرة. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أنه لما كان يوم القيامة ويوم الوزن الحق لم يقدر فيه إلا الأهم، والنفوس هي مالكة الأموال والأعراض، النفس أهم من المال والأعراض، لأن النفس هي التي تملك المال وتملك العرض إلى يوم القيامة، فالأهم فالأهم. فإذا قضي في الدماء بالحق فيما كان من الدنيا، يعني من إصابة النفوس والجراح، عدل حينئذ إلى القضاء فيما كان ملكا لهذه النفوس. يعني لا يقضى بينك وبين مخاصمك في المال أولا، النفس أولا، ثم ما تملك النفس وهو المال، أو مضافا إليها، ليعلم حينئذ تحرير التدبير في ذلك اليوم. كلام ابن هبير هنا إن النفوس والدماء أغلى شيء، وبالتالي الله عز وجل يقتص منها أولا، ثم بعد ذلك ما يحق لهذه النفوس من أموال أو أعراض أو غيره. نعم. وليس هذا الحديث مخالفا لقوله: أول ما يحاسب به العبد صلاته، هو أول ما يحاسب الدماء أم الصلاة. الحقيقة إن بالنسبة للدماء هذا حق الناس، بالنسبة للصلاة هذا حق الله، فالصلاة هي حق الله، وهذا فيما بين العباد، والقتل أو القصاص فيما بين العباد. ففي الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقي هو الصلاة، فإن المحاسبة قبل الحكم هي. إذن الله عز وجل سيحاسب الناس على الصلاة، ثم بعد ذلك الدماء، لأن الصلاة حق ربي عز وجل، ثم الدماء حقوق الناس. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا، والمعنى أول القضايا القضاء فيها، ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. الحديث وأخرجه أصحاب السنن، لأن الأول الدماء محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق، والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق جل وعلا. ولذا جمع النسائي في روايته في حديث عبد الله بن مسعود بين الخبرين، فقال في لفظه: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذا الصحيح، أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وإذا نجم الموضوع الصلاة لابد يحاسب على الدماء. وهو أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. يعني هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم عتبة وشيبة ابن ربيعة، الذين يعني قتلوهم في بدر، يعني علي بن أبي طالب ومعه حمزة وعبيدة، قتلوا عتبة وشيبة ابن ربيعة والولي ابن عتبة في المبارزة يوم بدر. فقال أبو ذر: فيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فهذا قضاء في الدماء، وطبعا هذا القضاء في الدماء لصالح علي وحمزة وعبيدة، لأنهم قتلوا الكفار وانتصروا للإسلام. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن معاني الصحاح: عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. قال قيس: فيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، وهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. سبحان الله. فعلي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه ضد شيبة وعتبة والوليد. وفي رواية أن علي رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية، وفي مبارزتنا يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفي هذا الحديث من الفقه أن علي رضوان الله عليه أو عليه السلام، يا شباب أي أحد من أهل البيت يجوز أن نقول عليه السلام، ففي أن علي عليه السلام وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم كانوا أول من قاتل يوم بدر، وهو معنى قول علي رضي الله عنه: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. ومعلوم هذا، نعم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، فيأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني الحديث. وفي حديث نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه ملببا قاتله بيده الأخرى. كيف ما ندري الكيف؟ احنا قلنا الكيف هذا لا يعلمه إلا الله. المقتول آتي بيد ما يمسك رأسه وبيد يمسك القاتل ويأتي به، تشخب أوداجه دما، رقبته العروق الرقبة تشخب الدم، حتى يقف القاتل والمقتول بين يدي الله. نعم. ونحو هذا الحديث عند عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. نعم. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: نحن آخر الأمم طبعا وأول من يحاسب يوم القيامة. هذا فضل الله، نحن آخر أمة وأول أمة تحاسب، سبحان الله. ولذا يوم القيامة على أمة الإسلام لا يجاوز ما بين الظهر والعصر، بينما هو على الأمم الأخرى مقداره 50,000 سنة، سبحان الله. وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وبحسب تفويت المصلحة وإعدام البنية الإنسانية. الإنسان لا يميت، الذي يميت هو الله، وإنما الإنسان يقتل. كيف يقتل؟ يهدم البنية التي تعيش فيها الروح فتنفصل الروح. أما الذي يأخذ الروح فهو الله، فالذي يميت هو الله، فالله هو المحيي المميت. هذان ليس اسمين من أسماء الله، وإنما وصفان لله، المحيي المميت كالمعز المذل، وصفان لله عز وجل. طيب، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، ولذا ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة معروفة. طيب، الحديث الذي يليه وهو الحديث 34 بعد 500 6,635. قال البخاري رحمه: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك قال عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وانت في الدنيا حاول تتحلل، اغتبت إنسان اذهب إليه واستسمحه، سرقت منه مال رجعه إليه، أسأت إليه اعتذر إليه، وانت في الدنيا حاول تخلص من المظالم. قال: من كانت عنده مظلمة فليتحلله منها، فإنه ليس ثم، يعني ليس يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، لن تستطيع أن ترجع مالا أخذته من أحد، خلاص راحت ذهبت الدينار والدراهم. قال: فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. حديث عظيم. يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. إذن لازم يوم القيامة يكون معك رصيد كبير جدا، والرصيد هو الحسنات، وإياك أن يكون رصيدا كاذبا، لأن لو عندك حسنات كثيرة وعندك سيئات كثيرة فالرصيد كاذب، لأن ستقابل الحسنات. قال الوزير بن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن المظالم عظيم أمرها، شديد شأنها لأنها تعود ديونا لبشر ذوي نفوس أحضرت بالشح. خلاص يعني إياك تظن أن أختك ستسامحك ولا زوجتك ولا ابنتك ولا أي أحد، ما في أحد يوم القيامة سيسامح أحدا، كله أحضرت الأنفس الشح، كل واحد يريد يأخذ حسناتك أو يريد يطلع عليك سيئاته هو، فليس يطمع طامع في أن يترك له حقوقها إلا وهو كالقابض بكفه على الماء، الذي يطمع أن يوم القيامة أمه تسامحه ولا والده يسامحه ولا ابنه يسامحه ولا أخوه ولا صديقه يسامحه ولا زوجته، هو كالقابض على الماء يعني أوهام. وفي أيضا أنه إذا خلت الأكف في القيامة من الأغراض التي كان يتعاطاها الناس في الدنيا، في القيامة خلاص لا في مال ولا درهم ولا دولار ولا يورو ولا مصري ولا ريال، ولا في أملاك ولا بيوت ولا إبل ولا بقر ولا غنم ولا سيارات ولا هواتف ولا أي شيء، خلاص لم يبقى إلا الحسنات والسيئات. فإذا خلت هذه الأكف في القيامة من الأغراض التي كانت يتعاطاها الناس في الدنيا ويتظالمون فيها، انتقل جنس الأثمان إلى الحسنات، خلاص التعامل كله سيكون بالحسنة، فأخذ منها ما يقوم به المظالم أو ما يقوم به المظالم. نحسب المظلمة بكم؟ مثلا هذه المظلمة ب 350 حسنة، هات 350 حسنة. فإن لم يكن للظالم حسنات، طيب وضع عليه من سيئات ما يقوم به أيضا مظلمته أو ما يقوم به أيضا مظلمته. هذه المظلمة تساوي 350 حسنة، هات يا عم 350 حسنة، ليس عندك، طيب خذ 350 سيئة. الله أكبر. ليخف عن المظلوم ويتضاعف الثقل على الظالم عملا بالحق ووزنا بالقسط، ويجري من ذلك كله أن يستجد الرجل من أخيه في هذه الدنيا، على أن يعني أن الرجل في من أخيه هي يستجد، هذه تصحيف عند ابن هبيرة، يجري أو يجزي من ذلك كله أن يستحل الرجل من أخيه في هذه الدنيا، يستحله يعني يستسمحه في الدنيا، ممكن السماح. وكثير من الناس، نحن الضعفاء طلاب العلم البسطاء، أحيانا الناس تشتمنا شتيمة كبيرة جدا للتجنج، يعني نحن نهاجم حسان والقرضاوي وأهل البدع، فالناس كثيرة تشتم فينا، ثم يهديهم الله إلى المنهج الحق وإلى عدم التكفير، منهج السلف الصحيح، فيأتي يستحلك. طيب إذن يجزم ذلك كله أن يستحل الرجل من أخيه، فنسامح، والواجب أن نسامح. طيب ويجزي من ذلك كله أن يستحل الرجل من أخيه في هذه الدنيا، على أن الغيبة هذه مصيبة، ما لم تبلغ إلى من اغتيب، وقد ذكر أنه يكفي فيها أن يستغفر المغتاب لمن كان اغتابا. وده كلام عظيم قاله العلماء، الشيخ ابن عثيمين له فيديو مشهور فيه، أنت غتبت إنسان، طيب هنا الغيبة إما وصلته وإما لم تصله، إن كانت وصلته لابد أن تذهب إليه تعتذر وتستحل وتستسمحه، إن لم تكن وصلته فاذكره في المجالس ذكر حسنا كثيرا جدا بحيث يغطي هذا على هذا. نعم. فإن كان اغتبته ووصله فلابد من استحلاله، أما إن كان قبل أن يبلغه فيجزئه أن تقول فيه قولا حسنا، نعم، واستغفر له، وهذا هو الراجح. أما إن كان الذي اغتبته ممكن لو بلغته تحدث مفسدة عظيمة جدا، بعض الناس قد لا يفهم هذه الأمور، فهنا لا تذهب إليه وإنما اذكره كثيرا واستغفر له كثيرا، نعم. ولذا قال ابن هبيرة، فأما إذا بلغته فإنها لا تخرج من ذمة قائلها إلا أن يحلل منها، يعني يستحل منها يستسمح منها من اغتيب بها، وهذا كلامه وكلام العلماء أيضا. وقال الحافظ ابن حجر، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أي يوم القيامة وهو ثابت. وأما قوله أخذ من سيئات صاحبه أي صاحب المظلمة، فحمل عليه أي على الظالم. وفي رواية مالك فطرحت عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بمعناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا، ولفظه لفظ الإمام مسلم وهو صحيح: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، عنده صلاة وصوم وزكاة. الناس كثيرة مجرد أنه يصلي فاكر أنه هو خلاص حاجة الدين كله، بل بعض الناس يقول لك صليت أعطيت ربنا حقه، حق الله هو الصلاة فقط أم كل ما أمر به وكل ما نهى عنه. فالناس تظن أنه طالما صلى يفعل ما يشاء ويغتاب كما يشاء، أعوذ بالله. هذا مفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، أعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، خلصت الحسنات اللي كان مسويها حضرتك، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم يعني من سيئاتهم، فطرحت عليه وطرحت النار. حديث صحيح رواه الإمام مسلم سبحان الله. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. إذن كما ذكرت لك لابد أن يكون معك رصيد. أنت يا أخي سبحان الله معك هاتف، لا تستطيع أن تتكلم في هاتفك إلا ومعك رصيد، لا يمكن. فكذلك يوم القيامة لابد أن تذهب برصيد، ولكن يكون رصيد موجب لا بالسالب، لأن لو معك رصيد وعندك سيئات كثيرة الرصيد كله سينتهي، كل رصيد الحسنات سينتهي وتحاسب، والعياذ بالله. تحاول تذهب برصيد صحيح، والرصيد الصحيح هو تقليل السيئات جدا 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 وإكثار الحسنات على قدر ما تستطيع. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم دينار ولا درهم في حديث عبد الله بن عمر رفعه، قال من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسنات، صحيح وخرج ابن ماجه. والمراد بالحسنات هنا الثواب عليها، الحسنات هي الحسنات، لأنه طبعا تأويل هذا تأويل الحافظ ابن حجر، يقول المراد بالحسنات هي الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليها. الحقيقة أنها حسنات حسنات وسيئات سيئات. نعم. والحسنات لا تتناهى ولا إشكال فيها، فربما يكون عندك حسنة بعشر أمثالها أو حسنة بسبعمائة ضعف فيؤخذ منها، يؤخذ منها. وإن فنيت الحسنات أخذ من خطايا الخصوم وطرحت على الإنسان والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد أن تحرص حرصا شديدا يوم القيامة أن تأتي الحسنات أكثر من السيئات. ولذا قال الحميدي في كتاب الموازنة: الناس ثلاثة، واحد من رجحت حسناته على سيئاته، نعم، الثاني العكس يعني من زادت سيئاته على حسناته، الثالث من تساوت حسناته وسيئاته. هو كده كلام على المسلمين هنا، لا نتكلم على الكافرين، لأن الكافرين يوم القيامة يلقوا في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. الكلام على المسلمين، المسلمون ثلاث أصناف: صنف حسناته أكثر من سيئاته هم السابقون، صنف حسناته أقل من سيئاته، سيئاته الأكثر، صنف سيئاته تساوت مع الحسن. فالأول وهو الذي زادت حسناته هذا فائز، فاز والحمد لله، فائز بنص القرآن. والثاني يقتص منه بما فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار، يقتص منه، ربما يعفو الله عنه ويعوض الذين ظلمهم، وربما يدخله الله النار ثم يبقى فيها بقدر شره، ثم يخرجه الله عز وجل بشفاعة الشافعين. أما القسم الثالث المتساوون حسنات وسيئات فهم أصحاب الأعراف الذين يقفون في منطقة وسطى بين الجنة والنار، ثم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وطبعا قبل ذلك ينظرون إلى أهل الجنة يقولون سلام عليكم، ثم الله جل يمن على أصحاب الأعراف فيدخلهم الجنة برحمته وفضله سبحانه عز وجل. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤخذ بيد العبد فينصب على رؤوس الناس، أنت كده توقف والناس كلها تنظر إليك، وينادي منادي: هذا فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان، على طول هذا محمد ابن عوض، هذا علي ابن فلان الأسواني، هذا يوسف ابن كذا، هذا مصطفى ابن عبد الرزق، فمن كان له حق فليأتي. فيأتون فيقول الرب سبحانه، يقول الرب سبحانه: آتي هؤلاء حقوقهم. الله جل يقول له: أعطيهم الحقوق. فيقول: يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم؟ فيقول الملائكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته. يأخذ حسنات منك، الملائكة تأخذها تعطيها للآخر، فإن كان ناجيا ففضل من حسناته مثقال حبة من خردل ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة. خلاص كل الحسنات قابلت السيئات وبقي حسنات زائدة، يدخله الله الجنة فضله. وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض، يعني إما أن هم يردون بعضهم على بعض أو جبريل يرد البعض على البعض، فيرد بعضهم على بعض: ولا ذهب يومئذ ولا فضة فيؤخذ من حسنات الظالم، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم، نعوذ بالله. ومن حديث جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه. لا يمكن دخول واحد مسلم الجنة إلا لما يقتص منه مظالم الذين ظلمهم. قال: حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله كيف؟ وإنما نحن حفاة عراة، كيف نأخذ، يعني يأخذ مننا الأموال ونحن حفاة عراة لا نملك شيء؟ قال: بالسيئات والحسنات. إذن التعامل في الآخرة كل التعاملات ستكون فقط بالحسنات والسيئات. إذن النصيحة لي ولكم: نستكثر الحسنات، نستقل السيئات، يستحل بعضنا بعضا. كثير منا يعني لا يبالي بأمر الغيبة والنميمة والعياذ بالله، نعوذ بالله. نعم. طيب الحديث الذي يليه في البخاري نختم به إن شاء الله، وهو الحديث 35 بعد 506,000، 6535. قال البخاري رحمه الله: حدثني أصلت ابن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يعني أنت تمر على الصراط، خلصت الصراط لكن لا تدخل الجنة، خلصت الصراط ستقف على قنطرة، هي القنطرة هذه بعدها الجنة مباشرة، أنت واقف على قنطرة بين الجنة والنار، على قنطرة. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم أو فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. أنت اليوم الفلاني أخذت مني قلما ولم ترده، أنت اليوم الفلاني نظرت، كنت عندي ضيف وأختي مرت فأنت نظرت إليها وأنت مغفلني وأنا لا أدري، أنت كلمت زوجتي بدون إذني، أنت فعلت هكذا أقل الأشياء. أخذت مني جنيها واحدا وأخفيته، سبحان الله. فيقتص منهم في الدنيا في المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا خلاص طهروا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. سبحان الله، لما تدخل الجنة رايح بيتك كأنك تعرفه وكأنك طول حياتك عايش فيه، يعني أنت في الدنيا عارف بيتك جيدا، فكذلك في الآخرة تعرف منزلك كأنك طول حياتك تعرفه. سبحان الله سبحان الله. طيب، والشيخ ابن باز رحمه الله بيعلق على هذا الحديث يقول: وفيه الحث على المقاصة والمسامحة في الدنيا قبل يوم القيامة. في الدنيا الحق الحق، اذهب الى فلان واقول له سامحني ويا فلان كذا ورجع الدين الذي علي، الحق في الدنيا المقص وسامح في الدنيا، لان يوم القيامه لا في سماح ولا في شيء، في مقص فقط. قال ابن باز رحمه الله: وهذا بعد القضاء بين الناس، يعني خلاص الميزان وانت اخذت كتابك بيمينك والميزان رجح ومرت على الصراط، لكن لسه ما يزال المقصه. فيخلص أهل الجنة على الصراط ثم يحبسون على قنطرة، كما بيّن هذا أبو العباس بن تيمية في الواسطية، وهو كتاب مهم عظيم، وهذا خاص بأهل الإيمان. يعني الشيخ ابن باز يقول المقصات والأشياء هذه خاصة بالمسلمين، ما هم الحسنات زيادة أو أقل أو متساوية، هذا في المسلمين، الكفار لا حسنات لهم، الكفار في النار مباشرة. نعم. وإذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إذا خلص المؤمنون من النار، أي نجوا من السقوط فيها بعدما جازوا على الصراط، لما مروا على الصراط خلصوا نجوا. ووقع في رواية هشام عن قتادة في المظالم: إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم، يعني بعد ما تمر على الجسر على الصراط تقف في القنطرة. قال القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، يعني ربنا عالم أن المقصة لن تخلص عليهم، يعني لن يقف واحد على القنطرة ثم يلقى في النار، هذا صح، هذا كلامه. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، فهذا يخالف فهم القرطبي رحمه الله، ولعله يقصد أكثر المؤمنين. طيب، ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح آنفا، إن أصحاب الأعراف يقفون والحسنات مثل السيئات، فالله يعفو عنهم ويدخلهم الجنة بعد المقاصة. نعم. وهناك من يستثنى من ذلك، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هذا يدخل الجنة بغير حساب، الله عفى عنه وعوض كل شيء حدث منه. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، نعم، طبعا يعني بعد الصراط اللي هو الجسر الموضوع على متن جهنم، والجنة فيما وراء ذلك، الله أكبر. فالناس منهم الناجي، وهو من زادت حسناته على سيئاته أو نزيد عليه أو استوي، يعني لأنها العرف سينجون، أو زادت السيئات ولكن تجاوز الله عنه. إذا لما نسألك من الناجي، تقول للناجي: من زادت حسناته واحد، اثنين، من تساوت حسناته مع سيئاته، ثلاثة، من زادت سيئاته ولكن عفى الله عنه سبحانه. ومنهم الساقط، وهو من رجعت سيئاته على حسناته بدون من يستثنى الله عنهم، فهؤلاء يسقطون من الموحدين في النار، يعذبون ما شاء الله ثم يخرجون بالشفاعة وغيرها. والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيأخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. لذا قلت لك اذهب ومعك رصيد، إذا كان الذي ليس معه رصيد لا يستطيع الكلام في الهاتف فما بالك، اذهب ومعك رصيد زيادة. واختلف في القنطرة المذكورة، هي فقيل هي من تتمة الصراط، يعني طرف الصراط من ناحية الجنة، طرف الصراط الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، صراط اللي هو الجسم ثم صراط اللي هو القنطرة، وجزم به القرطبي ولا دليل. فيقتص لبعضهم من بعض، في رواية فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هزبوا ونقوا، يعني تخلصوا من التبعات والشوائب فصاروا طيبين، لأن الجنة دار الطيبين. أذن لهم في دخول الجنة، لأنه لن يدخلوا إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يهديهم إلى طريق الجنة، سبحان الله، تجري من تحتهم الأنهار. نعم، لأن التمسك بأسباب السعادة ويعني الوصول إليها. نعم. وفي رواية في المراسيل الحسن البصري خرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه كما يقول الحافظ، قال الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط. هو مر خلاص على الصراط، مر على الجسر، يحبسون حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم، يعني المظلوميات التي بينهم في الدنيا، ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. خلاص المسلم لا يمكن يدخل في قلبه غل الأخير المسلم. في الدنيا ممكن تقاتلوا تحاربوا، لكن في الآخرة لا غل. يعني حمزة رضي الله عنه قتله وحشي بن حرب، يا القنطرة، ثم يأخذ حمزة بيده وحشي ويدخلان الجنة معا، خلاص نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سلم متقابلين. فانتبه بالذات الغيبة، لأن الغيبة ذنوبها الناس تستحلها وتتكلم فيها ويسخر بعضهم من بعض وينتقص بعضهم من بعض، وكل هذا سيئات سيحاسبون عليها. وقد وقع في حديث عبد الله بن سلام أن الملائكة تدل أهل الجنة على طريق الجنة يمينا وشمالا، وهذا على من لم يحبس بالقنطرة، اللي يدخل مباشرة يعرف مكانه، أو بعد التصفية في القنطرة الملائكة تدلهم على البيوت، لكن هم يعرفونها، كل واحد أعرف بمنزله من معرفتي بمنزلتي في الدنيا. فتقول الملائكة لهم قبل دخول الجنة ذلك: فمن دخل كانت معرفته بمنزله فيها كمعرفتي بمنزله في الدنيا. وهذا من باب تبشير وإكرام الملائكة وإلقاء السلام من الملائكة على المؤمنين. طيب، نكتب هذا القدر في المرة القادمة: باب من نوقش الحساب عذب. باب من نوقش الحساب عذب. والآن لو في أسئلة أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يحفظك.
آمين.
جزاك الله خير، درس مفيد، أحسن الله إليك.
بارك الله فيك.
سؤال يا شيخنا، طيب بين الزوجة وزوجتي يحدث أشياء كثيرة يا شيخ، فهل الزوج والزوجة سيدخلان في نفس هذا الحديث؟
نعم
يعني
طبعا.
تأخذ من حسناته ويأخذ من حسناتها ونفس الشيء كذا؟
طبعا. يعني لو زوجة مثلا تكلم أحدا بدون علم زوجها مثلا، هذه أذنبت في حقه، يوم القيامة يأخذها حقه منها. رفضت مثلا، أرادها ورفضته في الفراش بدون سبب معقول، هكذا أطالت لسانها عليه، أي خطأ فعلته معه أو خطأ فعله معها، الكل يحاسب.
والأولاد نفس الشيء؟
الأولاد طبعا نفس الشيء، ما لم يعفو الأب عنه. خلي بالك، الذنب الذي سامحت فيه انتهى، لا يصلح أنك مرة أخرى ترجع تحاسب عليه في القيامة. فلو مثلا مصطفى أخطأ فيك خطأ وأنت سامحته، لا يصلح يوم القيامة تقول أريد حقي، لا ما في حق، خلاص أنت سامح.
طيب، حفظك الله شيخ، بارك الله
فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يوسف.
بارك الله فيك يا شيخنا على هذا الدرس الطيب، جزاك الله خيرا.
كرمكم الله.
شيخنا عندي سؤال. طبعا هناك نهي عن الحديث مع أهل البدعة.
نعم.
فشيخنا نحن يعني الآن في هذا العصر كما ترى الفتن، فوالله حينما نتحدث مع مبتدع هذا يؤثر علينا باليوم واليومين والثلاثة، والله بل بالأسبوع، ويؤثر على انفعالاتنا، ويؤثر حتى على خطبنا، ويؤثر حتى على تعاملنا مع أهلنا في البيت، الله المستعان.
صحيح.
لما نجده من الرد الفظ والتجرؤ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أولي الأمر وعلى غيرهم من العلماء يعني، وحتى علينا وعلى، والله لا يهمنا ما علينا، لكن يهمنا ما التجرؤ على النصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ على أولي الأمر، والتجرؤ على العلماء. فهذا يحزننا كثيرا جدا، والله يؤثر يا شيخ حتى على انفعالاتنا في الخطب. فهل لنا بالاعتزال على الأقل في هذه الأيام؟
هو طبعا الهجر اسمه الهجر يا يوسف، الهجر ليس الاعتزال، بس الاعتزال اعتزال كل الأحداث والعقوب في البيت، لكن الهجر هو هجر المبتدع أو هجر الفاسق. فالهجر مرتبط بالزجر، لأن الهجر فرع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو تابع للمصالح والمفاسد. يعني أحيانا يا يوسف تكون في منطقة كل الذين فيها أهل ضلالة، فإذا أنت هجرتهم صرت أنت المهجور. فهذه مسألة يرجع فيها للمفاسد والمصالح. وأنتم في العباسية لا. الحمد لله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلى الله يثبتكم وأن يعني يعلمكم ما ينفعكم، ونسأل الله أن تكونوا يدا واحدة. يمكنكم فعلا هجر أهل البدع وعدم الكلام معهم، يمكنكم فعلا، خصوصا في الكلام في أحداث فلسطين، لأنهم يتكلم الناس يتكلمون بحماسة فقط، فقط يتكلمون بحماسة ولا يتكلمون بأي حق.
نعم يا شيخ، بارك الله فيك، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال لو تكررتم بين نحن وبنية فقط ضر عن سؤال مستعجل، إذا كان ممكن سألني بعض الإخوة. هناك شخص عندنا في الجزائر تمنح السكنات مجانا، ما يسمى عندنا بالسكنات الاجتماعية، تمنح مجانا لذوي الدخل ضعيف بشروط
اللي هي السكنات
لا يكون عامل
بالله. السكنات
سكنات اجتماعية تمنح مجانا عندنا.
نعم مساكن، تفضل.
إيه سكنات منازل، نعم بيوت.
إيه.
تعطيها الدولة وتعطيها للمواطنين عندنا بشروط، إنها أن يكون الدخل ضعيفا لا يتجاوز مقدارا، أو أن يكون الطالب السكني لا عمل له.
تمام.
نعم، هناك شخص يعمل عند في القطاع الخاص عند رجل ويتقاضى راتبا جيدا يعني معتبرا راتبا، لكنه تحصل على سكن اجتماعي وصرح من بين الشروط التي يشترطون كما ذكرت لكم أنفا أن لا يكون ذا عمل مطلقا، وأن يكون ضعيف الدخل، وهو على عكس ذلك له دخل يعني معتبر في هذا القطاع، ثم أصدر شهادة يقول فيها أنه لا يعمل، وقصده أنني لا أعمل عند الدولة. فهذا غش وكذب وشهادة زور، وما أنه تعريض وجائز.
نعم، لا هذا غش وتزوير، هذا غش واضح جدا، هو يأخذ حق غيره، لا يجوز له ذلك.
فلما رجع احتج بأنه أراد بأنه لا يعمل عند الدولة عند الحاكم.
التعريض أخو الكذب، والتعريض لا يلجأ إليه إلا عند التعرض للهلاك، لكن التعريض أخو الكذب، فلا يصلح هذا كذب، ولا بد من التعامل مع الدولة المسلمة بحسب لوائحها وقوانينها ونظامها،
لأنه ولي الأمر يشترط أن لا تكون عاملا مطلقا.
نعم،
هو احتال وتحايل فأوهمهم أنه لا يعمل، أصدر شهادة عدم عمل، وهو يريد بذلك أنه لا يعمل عند ولي الأمر عند الدولة. إنه في واقع أمر يعمل في قطاع خاص وبراتب معتبر، كلاهما لا يسمح بالحصول على سكن.
أعوذ بالله، وهذا باب التعريض سيفتح. يأتي واحد يقول أنا أقصد أن أعمل ليلا، يعني ربما يعمل في الحكومة نفسها ويقدم شهادة بأنه لا يعمل، أصلا أقصد أن يعمل نهارا لا يعمل ليلا.
بالنسبة الذي يعمل عند الدولة هناك كشوف رواتب، فبالتالي لا يمكنه إلا أن يزورها بتواطؤ مع الجهات يعني، أما إن لم يكن أمر كذلك فلا يمكنه أن يزور راتبه الذي يحصل عليه من الجهات الحكومية. بينما هذا كونه يعمل في القطاع الخاص وربما صاحب العمل لم يبلغ عنه لدى الجهات المعنية التي أمرهم بتبليغ عن العمال إلى هذه الحيلة في السكن. وشيخنا طالما أن الأمر قد وقع وتحصل على سكن مجانا الآن سكن اجتماعي أو سكن إيجاري، لكن تقدر تقول الشيخ يعني مجانا تقريبا الحمد لله، هذا مما يتميز به السكن عندنا خاصة لذوي الدخل الضعيف. شيخ فقط الآن وقد وقع الأمر، ماذا عليه؟
علي أن نرد السكن، لابد أن يرد،
يقال له أرجع السكن.
لا طبعا لابد أن يرد السكن، لابد.
أحسن الله يجزيك خير. أحسن الله يجزيك الله ورعاك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم حضرتك شيخ، جزاك الله خير على الدرس. شيخ هل كل دعاء شيخ في القرآن ندعو به؟ يعني مثلا امرأة يعني لما قالت ربي إني نظرت ما في بطني محررا،
نعم،
هل يجوز للمرأة الحامل أن تقول ذلك؟
لا، لأنه كان أيامهم هناك رهبانية مباحة ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليه، فالرهبانية المباحة هي التي لجأت إليها أم مريم، الرهبانية نعم. المباحة ما تنزل ما في بطنها لخدمة المسجد. ليس عندنا هذا في الإسلام، عندنا في الإسلام من مثلا من الصحابة كان مخصصا نفسه للمسجد؟ لا، يقاتل ويصلي ويقرأ ويذاكر ويعمل ويتزوج، ما عندنا ما كان عندهم في شريعتنا.
طيب الرهبانية المبتدعة الشيخ اللي هي
ايه؟ الأفعال التي يفعلوها الآن، المرأة تمكث في الدير ولا تتزوج، هذا ما كان أبدا مطلوبا، والرجل أو ينذر شخص لمسجد ولا يتزوج أيضا، هذا غلط لأنهم كانوا في الحقيقة يتزوجون.
نعم. طيب شيخ في الصعق، شيخ حضرتك ذكرت أن إلا ما شاء الله اللي هم الشهداء، طب يدخل فيهم الأنبياء؟
إلا ما شاء الله في
ماذا؟ إلا ما شاء الله في الآية، يعني
أي آية؟ اللي هي أن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله.
أيوة نعم.
إلا ما شاء ربك. لا، هذا الآية التي في سورة هود، هذه ما شاء الله، خلاص الله جاء في سورة مكية، وقد شاء الله عز وجل أن يكون الجميع خالدين مخلدين فيها.
لا شيخ، أنا
فلا موت يا للنار خلود فلا موت،
أنا أقصد يا شيخ في الصعق، في الصعق.
في الصعق، هل الكل يصعق؟ نعم الكل يصعق، ولكن هل موسى عليه السلام يصعق أم يجازى بصعقة الطور؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
الله فيك. الآن سنأخذ شيئا من مواقف يعني حديثين ولا شيء، ونفتح باب الأسئلة مرة أخرى إن شاء الله.
نعم.
طيب سأغلق وافتح بعد دقيقة واحدة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب الرقاق في صحيح البخاري، وكنا نتكلم عن البعث والنشور وكيف أن الشمس تدنو فوق رؤوس الناس يوم القيامة، ولكن الأعمال تظل صاحبها، ظله بظل عظيم. فطبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الذي يلجمه العرق هو الكافر. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، هو قال بسند حسن عنه، قال السياق: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر، أو حتى يلجم الكافر العرق، العرق هو الذي يلجم الكافر. قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام، على كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام. هذا الحديث الألباني قال ضعيف. ثم قال الحافظ ابن حجر وبسند قوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. أيضا هذا ضعيف، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن العرق بقدر الذنوب والكبائر والمعاصي، وخصوصا لو كان هناك كفر والعياذ بالله. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، واللفظ له بسند جيد، كلام الحافظ بسند جيد، الألباني سيقول ضعيف، والقول قول الألباني. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: تغطي الشمس يوم القيامة، أو تعطي الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، سبحان الله، ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، الشمس تكون قريبة من الرؤوس، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة، ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل لغاية ما تصل إلى كتم الأنفاس. طيب طبعا، فالناس يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته يعني وسطه، وفي رواية إلى حقويه يعني العظمين الموجودين في وسط الإنسان، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. نعوذ بالله، هذا حديث صحيح صحيح مسلم، فالإنسان لابد أن يحرص على إبعاد هذا، ولا يمكن إبعاده إلا بالابتعاد عن الكبائر. طيب، وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، الناس كلها كافرون ومؤمنون، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى طبعا الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. لا يمكن الأنبياء يتعرضون لمثل هذا العذاب الشديد، ولا الصديقون ولا الشهداء ومن شاء الله. فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار، لأن كما ذكرنا المسلمون 1 في 1000. طيب، فأشدهم الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم، والمسلمون قليل بالنسبة إلى الكفار. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف، الأرض الموقف أرض الشام، وتدنى الشمس من رؤوس جميل، الميل 600 متر، فكيف تكون حرارة تلك الأرض، وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا؟ العرق كأن نهر ماشي، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه فقط، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم قدرة الله عز وجل، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة التي ليس للعقل فيها مجال، ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا شيء، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب. المسلم يؤمن بالغيب، كيف؟ لا يدري، لا يدري، وكل الأمر الغيبي المسلم يقول لا أدري، لأنه إذا قيل له هل الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير يقول نعم، فإذا قيل له كيف يقول لماذا لا تدري يقول لأني لم أرى الله عز وجل ينزل، ولأن الله سبحانه لم يخبرني في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بطريقة معينة. وليس الله عز وجل يقاس على غيره لكي أقيس وأستخرج الكيفية، فإذا الكيفية معرفتها في الدنيا محال، والكيفية لا يعلمها إلا صاحبها وهو الله سبحانه عز وجل. ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه، يقول أنا متوقف لا أثبت ولا أنفي، لا نثبت لكن ننفي العلم بالكيفية. نعم، وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال. يعني الفائدة من حديث البخاري إن الإنسان يستعد، يبتعد عن الظلم والكبائر والعياذ بالله، ويبادر إلى التوبة، والتوبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ذنب له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا نحن. فالإنسان يبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه، يدعو الله خاشعا، أن يسلمه من دار الهوان وأن يدخله دار الكرامة بمنه وكرمه. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى باب قال باب القصاص يوم القيامة. باب القصاص يوم القيامة. والقصاص هو الحاقة، والحاقة من أسماء يوم القيامة، الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور فهي الحقة، والحاقة والحقة دون ألف، والحاقة بالألف واحد، والقارعة كذلك، والغاشية والصاخة والتغابن، كل هؤلاء كل هذه أسماء من أسماء يوم القيامة. والتغابن يعني غبن أهل الجنة أهل النار، غبن أهل الجنة أهل النار، يعني أهل الجنة يأخذون الأشياء التي كانت مخصصة لأهل النار، فكل واحد في النار كان له مكان في الجنة، هو الذي خسره هو الذي خسره وأخذ مكانا له في النار، فالمؤمن يأخذ مكان الكافر الذي كان في الجنة. هذا غبن هنا لكنه غبن بحق. طيب، فالبخاري يقول باب القصاص يوم القيامة، ويقول وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، والحقة والحاقة، والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. وحواق الأمور يعني ثوابت الأمور، حيث يتحقق الثواب والعقاب، نعم، ويتحقق سائر ما أخبر به الرسل صلى الله عليه وسلم. والحقة والحاقة واحد في المعنى، والحاقة اسم ليوم القيامة، نعم، وسميت الحاقة لأنها تحاق الكفار وتخاصمهم، تحاق تقيم عليهم الحقوق وتخاصمهم، نعم. وسميت أيضا القارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع، وسميت الغاشية لأنها تعمهم وتغشاهم بأحوالها، وسميت الصاخة لأنها تصخ الآذان بصوتها، أي تتتابع في إسماعها حتى تكاد تصم الأذان. ويوم التغابن لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار فيها، أي يأخذون حظهم ومنازلهم في الجنة بدلا عنهم، ويظهر عندها غبن كل كافر بتركه الإيمان لأن الغبن فوت الحظ والنقص. المهم، قال البخاري رحمه الله في الحديث 33 بعد 506,000 6533، قال حدثنا عمر بن حفص، يقول حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله. وأنت كما ذكرت لك كل ما تسمع كلمة عبد الله يقصد بها عبد الله بن مسعود. سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول شيء الدماء، دم الإنسان غالي والقتل عظيم جدا، فالدم غالي، أول ما يقضى بين الناس الدماء. وهذا الحديث رواه البخاري كما ذكرنا، ورواه الإمام مسلم أيضا في باب المجازات بالدماء في الآخرة. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أنه لما كان يوم القيامة ويوم الوزن الحق لم يقدر فيه إلا الأهم، والنفوس هي مالكة الأموال والأعراض، النفس أهم من المال والأعراض، لأن النفس هي التي تملك المال وتملك العرض إلى يوم القيامة، فالأهم فالأهم. فإذا قضي في الدماء بالحق فيما كان من الدنيا، يعني من إصابة النفوس والجراح، عدل حينئذ إلى القضاء فيما كان ملكا لهذه النفوس، يعني لا يقضى بينك وبين مخاصمة في المال أولا النفس أولا، ثم ما تملك النفس وهو المال، أو مضافا إليها، ليعلم حينئذ تحرير التدبير في ذلك اليوم. كلام ابن هبيرة هنا إن النفوس والدماء أغلى شيء، وبالتالي الله عز وجل يقتص منها أولا، ثم بعد ذلك ما يحق لهذه النفوس من أموال أو أعراض أو غيره. نعم. وليس هذا الحديث مخالفا لقوله أول ما يحاسب به العبد صلاته، هو أول ما يحاسب الدماء أم الصلاة. الحقيقة إن بالنسبة للدماء هذا حق الناس، بالنسبة للصلاة هذا حق الله، فالصلاة هي حق الله، وهذا فيما بين العباد، والقتل أو القصاص فيما بين العباد. ففي الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقي هو الصلاة، فإن المحاسبة قبل الحكم هي. إذن الله عز وجل سيحاسب الناس على الصلاة، ثم بعد ذلك الدماء، لأن الصلاة حق ربي عز وجل، ثم الدماء حقوق الناس. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي الدماء، أي الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا، والمعنى أول القضايا القضاء فيها. ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. الحديث وأخرجه أصحاب السنن، لأن الأول الدماء محمول على ما يتعلق بمعاملة الخلق، والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق جل وعلا. ولذا جمع النسائي في روايته في حديث عبد الله بن مسعود بين الخبرين، فقال في لفظه: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذا الصحيح، أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وإذا نجم الموضوع الصلاة لابد يحاسب على الدماء. وهو أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. يعني هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم عتبة وشيبة ابن ربيعة الذين يعني قتلوهم في بدر، يعني علي بن أبي طالب ومعه حمزة وعبيدة، قتلوا عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة في المبارزة يوم بدر. فقال أبو ذر: فيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربه، هذان خصمان اختصموا في ربه. فهذا قضاء في الدماء، وطبعا هذا القضاء في الدماء لصالح علي وحمزة وعبيدة، لأنهم قتلوا الكفار وانتصروا للإسلام. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن معاني الصحاح: عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. قال قيس: فيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، وهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. سبحان الله. فعلي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه ضد شيبة وعتبة والوليد. وفي رواية أن علي رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية، وفي مبارزتنا يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفي هذا الحديث من الفقه أن علي رضوان الله عليه أو عليه السلام، يا شباب أي أحد من أهل البيت يجوز أن نقول عليه السلام، ففي أن علي عليه السلام وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم كانوا أول من قاتل يوم بدر، وهو معنى قول علي رضي الله عنه: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. ومعلوم هذا. نعم. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، فيأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. الحديث. وفي حديث نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه، قال: يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه، ملببا قاتله بيده الأخرى. كيف؟ ما ندري الكيف، احنا قلنا الكيف هذا لا يعلمه إلا الله. المقتول آتي بيد ما يمسك رأسه، وبيد يمسك القاتل ويأتي به، تشخب أوداجه دما، رقبته العروق الرقبة تشخب الدم، حتى يقف القاتل والمقتول بين يدي الله. نعم. ونحو هذا الحديث عند عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. نعم. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال نحن آخر الأمم طبعا وأول من يحاسب يوم القيامة. هذا فضل الله، نحن آخر أمة وأول أمة تحاسب، سبحان الله. ولذا يوم القيامة على أمة الإسلام لا يجاوز ما بين الظهر والعصر، بينما هو على الأمم الأخرى مقداره 50,000 سنة، سبحان الله. وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وبحسب تفويت المصلحة وإعدام البنية الإنسانية. الإنسان لا يميت، الذي يميت هو الله، وإنما الإنسان يقتل. كيف يقتل؟ يهدم البنية التي تعيش فيها الروح فتنفصل الروح. أما الذي يأخذ الروح فهو الله، فالذي يميت هو الله، فالله هو المحيي المميت. هذان ليس اسمين من اسماء الله، وانما وصفان لله، المحيي المميت كالمعز المذل، وصفان لله عز وجل. طيب، واعدام البنيه الانسانيه غايه في ذلك، ولذا ورد في التغليظ في امر القتل ايات كثيره واثار شهيره معروفه. طيب، الحديث الذي يليه وهو الحديث 34 بعد 500 و6,635. قال البخاري رحمه حدثني إسماعيل قال حدثني مالك قال عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وانت في الدنيا حاول تتحلل، اغتبت إنسان اذهب إليه واستسمحه، سرقت منه مال رجعه إليه، أسأت إليه اعتذر إليه، وانت في الدنيا حاول تخلص من المظالم. قال من كانت عنده مظلمته فليتحلله منها فإنه ليس ثم، يعني ليس يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، لن تستطيع أن ترجع مالا أخذته من أحد، خلاص راحت ذهبت الدينار والدراهم. قال فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. حديث عظيم، يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. إذن لازم يوم القيامة يكون معك رصيد كبير جدا، والرصيد هو الحسنات، وإياك أن يكون رصيدا كاذبا، لأن لو عندك حسنات كثيرة وعندك سيئات كثيرة فالرصيد كاذب، لأن ستقابل الحسنات. هذا الوزير بن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن المظالم عظيم أمرها شديد شأنها، لأنها تعود ديونا لبشر ذوي نفوس أحضرت بالشح. خلاص، يعني إياك تظن أن أختك ستسامحك، ولا زوجتك، ولا ابنتك، ولا أي أحد، ما في أحد يوم القيامة سيسامح أحدا، كله أحضرت الأنفس الشح، كل واحد يريد يأخذ حسناتك أو يريد يطلع عليك سيئاته هو، فليس يطمع طامع في أن يترك له حقوقها إلا وهو كالقابض بكفيه على الماء، الذي يطمع أن يوم القيامة أمه تسامحه، ولا والده يسامحه، ولا ابنه يسامحه، ولا أخوه، ولا صديقه يسامحه، ولا زوجته، هو كالقابض على الماء، يعني أوهام. وفي أيضا أنه إذا خلت الأكف في القيامة من الأغراض التي كان يتعاطاها الناس في الدنيا في القيامة، خلاص لا في مال ولا درهم ولا دولار ولا يورو ولا مصري ولا ريال، ولا في أملاك ولا بيوت ولا إبل ولا بقر ولا غنم ولا سيارات ولا هواتف ولا أي شيء، خلاص لم يبق إلا الحسنات والسيئات. فإذا خلت هذه الأكف في القيامة من الأغراض التي كانت يتعاطاها الناس في الدنيا ويتظالمون فيها، انتقل جنس الأثمان إلى الحسنات، خلاص التعامل كله سيكون بالحسنات، فأخذ منها ما يقوم به المظالم أو ما يقوم به المظالم. نحسب المظلمة بكم؟ مثلا هذه المظلمة ب 350 حسنة، هات 350 حسنة، فإن لم يكن للظالم حسنات طيب وضع عليه من سيئات ما يقوم به أيضا مظلمته أو ما يقوم به أيضا مظلمته. هذه المظلمة تساوي 350 حسنة، هات يا عم 350 حسنة ليس عنده، طيب خذ 350 سيئة. الله أكبر. ليخف عن المظلوم ويتضاعف الثقل على الظالم عملا بالحق ووزنا بالقسط، ويجري من ذلك كله أن يستجد الرجل من أخيه في هذه الدنيا على أن يعني أن الرجل في من أخيه يستجد، هذه تصحيف عند ابن هبيرة، يجري أو يجزي من ذلك كله أن يستحل الرجل من أخيه في هذه الدنيا، يستحله يعني يستسمحه في الدنيا، ممكن السماح. وكثير من الناس، نحن الضعفاء طلاب العلم البسطاء، أحيانا الناس تشتمنا شتيمة كبيرة جدا للاتجاه، يعني نحن نهاجم حسان والقرضاوي وأهل البدع، فالناس كثيرة تشتم فينا، ثم يهديهم الله إلى المنهج الحق وإلى عدم التكفير، منهج السلف الصحيح، فيأتي يستحلك. طيب إذن يجزم ذلك كله أن يستحل الرجل من أخيه، فنسامح، والواجب أن نسامح. طيب ويجزي من ذلك كله أن يستحل الرجل من أخيه في هذه الدنيا على أن الغيبة، هذه مصيبة، ما لم تبلغ إلى من اغتيب، وقد ذكر أنه يكفي فيها أن يستغفر المغتاب لمن كان اغتابا. وده كلام عظيم قاله العلماء، الشيخ ابن عثيمين له فيديو مشهور فيه، أنت اغتبت إنسانا، طيب هنا الغيبة إما وصلته وإما لم تصله، إن كانت وصلته لابد أن تذهب إليه تعتذر وتستحل وتستسمح، إن لم تكن وصلته فاذكره في المجالس ذكر حسنا كثيرا جدا بحيث يغطي هذا على هذا. نعم، فإن كان اغتبته ووصله فلابد من استحلاله، أما إن كان قبل أن يبلغه فيجزئه أن تقول فيه قولا حسنا. نعم، واستغفر له، وهذا هو الراجح. أما إن كان الذي اغتبته ممكن لو بلغته تحدث مفسدة عظيمة جدا، بعض الناس قد لا يفهم هذه الأمور، فهنا لا تذهب إليه وإنما اذكره كثيرا واستغفر له كثيرا. نعم، ولذا قال ابن عبيرة فأما إذا بلغته فإنها لا تخرج من ذمة قائلها إلا أن يحلل منها، يعني يستحل منها يستسمح منها من اغتيب بها، وهذا كلامه وكلام العلماء أيضا. وقال الحافظ ابن حجر قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أي يوم القيامة وهو ثابت، وأما قوله أخذ من سيئات صاحبه أي صاحب المظلمة، فحمل عليه أي على الظالم، وفي رواية مالك فطرحت عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بمعناه من وجه آخر، وهو أوضح سياقا من هذا، ولفظه لفظ الإمام مسلم وهو صحيح، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، عنده صلاة وصوم وزكاة، الناس كثيرة مجرد أنه يصلي فاكر أنه هو خلاص حاجة الدين كله، بل بعض الناس يقول لك صليت أعطيت ربنا حقه، حق الله هو الصلاة فقط أم كل ما أمر به وكل ما نهى عنه، فالناس تظن أنه طالما صلى يفعل ما يشاء ويغتب كما يشاء، أعوذ بالله، هذا مفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، أعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، خلصت الحسنات اللي كان مسويها حضرتك، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم يعني من سيئاتهم، فطرحت عليه وطرحت النار، حديث صحيح رواه الإمام مسلم سبحان الله. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. إذن كما ذكرت لك لابد أن يكون معك رصيد. أنت يا أخي سبحان الله معك هاتف لا تستطيع أن تتكلم في هاتفك إلا ومعك رصيد، لا يمكن. فكذلك يوم القيامة لابد أن تذهب برصيد، ولكن يكون رصيد موجب لا بالسالب، لأن لو معك رصيد وعندك سيئات كثيرة الرصيد كله سينتهي، كل رصيد الحسنات سينتهي وتحاسب، والعياذ بالله. تحاول تذهب برصيد صحيح، ورصيد صحيح هو تقليل السيئات جدا 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 وإكثار الحسنات على قدر ما تستطيع. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم دينار ولا درهم في حديث عبد الله بن عمر رفعه، قال من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسنات، صحيح وخرج ابن ماجه. والمراد بالحسنات هنا الثواب عليها، الحسنات هي الحسنات، لأنه طبعا تأويل هذا تأويل الحافظ ابن حجر، يقول المراد بالحسنات هي الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليها. الحقيقة أنها حسنات حسنات وسيئات سيئات. نعم. والحسنات لا تتناهى ولا إشكال فيها، فربما يكون عندك حسنة بعشر أمثالها أو حسنة بسبعمائة ضعف فيؤخذ منها، يؤخذ منها. وإن فنيت الحسنات أخذ من خطايا الخصوم وطرحت على الإنسان والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد أن تحرص حرصا شديدا يوم القيامة أن تأتي الحسنات أكثر من السيئات. ولذا قال الحميدي في كتاب الموازنة الناس ثلاثة: واحد من رجحت حسناته على سيئات، نعم. الثاني العكس، يعني من زادت سيئاته على حسنات. الثالث من تساوت حسناته وسيئات. هو كده كلام على المسلمين هنا، لا نتكلم على الكافرين، لأن الكافرين يوم القيامة يلقوا في النار كلما دخلت أمة لعنة أختها. الكلام على المسلمين، المسلمون ثلاث أصناف: صنف حسناته أكثر من سيئاته هم السابقون، صنف حسناته أقل من سيئاته، سيئاته الأكثر، صنف سيئاته تساوت مع الحسن. فالأول وهو الذي زادت حسناته هذا فائز، فاز والحمد لله، فائز بنص القرآن. والثاني يقتص منه بما فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار، يقتص منه، ربما يعفو الله عنه ويعوض الذين ظلمهم، وربما يدخله الله النار ثم يبقى فيها بقدر شره، ثم يخرجه الله عز وجل بشفاعة الشافعين. أما القسم الثالث المتساوون حسنات وسيئات فهم أصحاب الأعراف الذين يقفون في منطقة وسطى بين الجنة والنار، ثم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وطبعا قبل ذلك ينظرون إلى أهل الجنة يقولون سلام عليكم، ثم الله جل يمن على أصحاب الأعراف فيدخلهم الجنة برحمته وفضله سبحانه عز وجل. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤخذ بيد العبد فينصب على رؤوس الناس، انت كده توقف والناس كلها تنظر إليك وينادي منادي هذا فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان على طول، هذا محمد ابن عوض، هذا علي ابن فلان الأسواني، هذا يوسف ابن كذا، هذا مصطفى ابن عبد الرازق، فمن كان له حق فليأتي. فيأتون فيقول الرب سبحانه، يقول الرب سبحانه آتي هؤلاء حقوقهم، الله جل يقول له أعطيهم الحقوق، فيقول يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم، فيقول الملائكة خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، يأخذ حسنات منك الملائكة تأخذها تعطيها للآخر، فإن كان ناجيا ففضل من حسناته مثقال حبة من خردل ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة. خلاص كل الحسنات قابلت السيئات وبقي حسنات زائدة يدخله الله الجنة فضله. وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض، يعني إما أن هم يردون بعضهم على بعض أو جبريل يرد البعض على البعض، فيرد بعضهم على بعض، ولا ذهب يومئذ ولا فضة فيؤخذ من حسنات الظالم، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم، نعوذ بالله. ومن حديث جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه. لا يمكن دخول واحد مسلم الجنة إلا لما يقتص منه مظالم الذين ظلمهم. قال: حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله كيف؟ وإنما نحن حفاة عراة، كيف نأخذ يعني يأخذ منا الأموال ونحن حفاة عراة لا نملك شيء؟ قال: بالسيئات والحسنات. إذن التعامل في الآخرة كل التعاملات ستكون فقط بالحسنات والسيئات. إذن النصيحة لي ولكم: نستكثر الحسنات، نستقل السيئات، يستحل بعضنا بعضا. كثير منا يعني لا يبالي بأمر الغيبة والنميمة والعياذ بالله، نعوذ بالله. نعم. طيب، الحديث الذي يليه في البخاري نختم به إن شاء الله، وهو الحديث 35 بعد 506,000 6535. قال البخاري رحمه الله: حدثني أصلت ابن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يعني أنت تمر على الصراط، خلصت الصراط لكن لا تدخل الجنة، خلصت الصراط ستقف على قنطرة، هي القنطرة هذه بعدها الجنة مباشرة، أنت واقف على قنطرة بين الجنة والنار، على قنطرة، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم أو فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. أنت اليوم الفلاني أخذت مني قلما ولم ترده، أنت اليوم الفلاني نظرت، كنت عندي ضيف وأختي مرت فأنت نظرت إليها وأنت مغفلني وأنا لا أدري، أنت كلمت زوجتي بدون إذني، أنت فعلت هكذا أقل الأشياء. أقل أخذت مني جنيها واحدا وأخفيته، سبحان الله. فيقتص منهم في الدنيا في المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا خلاص طهروا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. سبحان الله، لما تدخل الجنة رايح بيتك كأنك تعرفه وكأنك طول حياتك عايش فيه، يعني أنت في الدنيا عارف بيتك جيدا، فكذلك في الآخرة تعرف منزلك كأنك طول حياتك تعرفه. سبحان الله، سبحان الله. طيب، والشيخ ابن باز رحمه الله بيعلق على هذا الحديث يقول: وفيه الحس على المقاصة والمسامحة في الدنيا قبل يوم القيامة. في الدنيا الحق أذهب إلى فلان وأقول له سامحني ويا فلان كذا ورجع الدين الذي علي، الحق في الدنيا المقاصة والسماح في الدنيا، لأن يوم القيامة لا في سماح ولا في شيء، في مقاصة فقط. قال ابن باز رحمه الله: وهذا بعد القضاء بين الناس، يعني خلاص الميزان وانت اخذت كتابك بيمينك والميزان رجح ومرت على الصراط، لكن لسه ما يزال المقاصة. فيخلص أهل الجنة على الصراط ثم يحبسون على قنطرة، كما بين هذا أبو العباس بن تيمية في الواسطية، وهو كتاب مهم عظيم، وهذا خاص بأهل الإيمان. يعني الشيخ ابن باز يقول المقاصات والأشياء هذه خاصة بالمسلمين، ما هم الحسنات زيادة أو أقل أو متساوية، هذا في المسلمين، الكفار لا حسنات لهم، الكفار في النار مباشرة. نعم. وإذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إذا خلص المؤمنون من النار، أي نجوا من السقوط فيها بعدما جازوا على الصراط، لما مروا على الصراط خلصوا نجوا. ووقع في رواية هشام عن قتادة في المظالم إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم، يعني بعد ما تمر على الجسر الصراط تقف في القنطرة. قال القرطبي هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، يعني ربنا عالم أن المقصة لن تخلص عليهم، يعني لن يقف واحد على القنطرة ثم يلقى في النار. هذا صح، هذا كلامه. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، فهذا يخالف فهم القرطبي رحمه الله، ولعله يقصد أكثر المؤمنين. طيب، ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح آنفا، إن أصحاب الأعراف يقفون والحسنات مثل السيئات، فالله يعفو عنهم ويدخلهم الجنة بعد المقاصة. نعم، وهناك من يستثنى من ذلك وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الله يدخل الجنة بغير حساب، الله عفى عنه وعوض كل شيء حدث منه، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. نعم، طبعا يعني بعد الصراط اللي هو الجسر الموضوع على متن جهنم، والجنة فيما وراء ذلك. الله أكبر. فالناس منهم الناجي، وهو من زادت حسناته على سيئاته أو نزيد عليه أو استوي، يعني لأن العرف سينجون، أو زادت السيئات ولكن تجاوز الله عنه. إذا لما نسألك من الناجي تقول للناجي من زادت حسناته 1، 2، من تساوت حسناته مع سيئاته 3، من زادت سيئاته ولكن عفى الله عنه سبحانه. ومنهم الساقط، وهو من رجحت سيئاته على حسناته بدون من يستثنى الله عنهم، فهؤلاء يسقطون من الموحدين في النار، يعذبون ما شاء الله ثم يخرجون بالشفاعة وغيرها. والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيأخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. لذا قلت لك اذهب ومعك رصيد، إذا كان الذي ليس معه رصيد لا يستطيع الكلام في الهاتف فما بالك، اذهب ومعك رصيد زيادة. واختلف في القنطرة المذكورة، هي فقيل هي من تتمة الصراط، يعني طرف الصراط من ناحية الجنة، طرف الصراط الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، صراط اللي هو الجسم ثم صراط اللي هو القنطرة، وجزم به القرطبي ولا دليل. فيقتص لبعضهم من بعض، في رواية فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هزبوا ونقوا، يعني تخلصوا من التبعات والشوائب فصاروا طيبين، لأن الجنة دار الطيبين. أذن لهم في دخول الجنة، لأنه لن يدخلوا إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يهديهم إلى طريق الجنة سبحان الله، تجري من تحتهم الأنهار. نعم، لأن التمسك بأسباب السعادة ويعني الوصول إليها. نعم، وفي رواية في المراسيل الحسن البصري خرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه كما يقول الحافظ، قال الحسن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط، هو مر خلاص على الصراط، مر على الجسر، يحبسون حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم، يعني المظلوميات التي بينهم في الدنيا، ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. خلاص المسلم لا يمكن يدخل في قلبه غل الأخير المسلم، في الدنيا ممكن تقاتلوا تحاربوا لكن في الآخرة لا غل. يعني حمزة رضي الله عنه قتله وحشي بن حرب، يا القنطرة، ثم يأخذ حمزة بيده وحشي ويدخلان الجنة معا، خلاص نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سلم متقابلين. فانتبه بالذات الغيبة، لأن الغيبة ذنوبها الناس تستحلها وتتكلم فيها ويسخر بعضهم من بعض وينتقص بعضهم من بعض، وكل هذا سيئات سيحاسبون عليها. وقد وقع في حديث عبد الله بن سلام أن الملائكة تدل أهل الجنة على طريق الجنة يمينا وشمالا، وهذا على من لم يحبس بالقنطرة، اللي يدخل مباشرة يعرف مكانه، أو بعد تصفية في القطرة، الملائكة تدلهم على البيوت لكن هم يعرفونها، كل واحد أعرف بمنزله من معرفتي بمنزلتي في الدنيا. فتقول الملائكة لهم قبل دخول الجنة ذلك، فمن دخل كانت معرفته بمنزله فيها كمعرفتي بمنزلتي بمنزله في الدنيا في الدنيا. وهذا من باب تبشير وإكرام الملائكة وإلقاء السلام من الملائكة على المؤمنين. طيب نكتب هذا القدر في المرة القادمة، باب من نوقش الحساب عذب، باب من نوقش الحساب عذب. والآن لو في أسئلة أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يحفظك.
آمين.
جزاك الله خير، درس مفيد، أحسن الله إليك.
بارك الله فيك.
سؤال يا شيخنا، طيب بين الزوج وزوجته يحدث أشياء كثيرة يا شيخ، فهل الزوج والزوجة سيدخلان في نفس هذا الحديث؟
نعم طبعا.
يأخذ من حسناته ويأخذ من حسناتها ونفس الشيء كذا؟
طبعا. يعني لو زوجة مثلا تكلم أحدا بدون علم زوجها مثلا، هذه أذنبت في حقه، يوم القيامة يأخذ حقه منها. رفضت مثلا، أرادها ورفضته في الفراش بدون سبب معقول، هكذا أطالت لسانها عليه، أي خطأ فعلته معه أو خطأ فعله معه، الكل يحاسب.
والأولاد نفس الشيء؟
الأولاد طبعا نفس الشيء، ما لم يعفو الأب عنه. خلي بالك، الذنب الذي سامحت فيه انتهى، لا يصلح أنك مرة أخرى ترجع تحاسب عليه في القيامة. فلو مثلا أخطأ فيك خطأ وأنت سامحته، لا يصلح يوم القيامة تقول أريد حقي، لا ما في حق، خلاص أنت سامح.
طيب حفظك الله شيخ، بارك الله
فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يوسف،
بارك الله فيك يا شيخنا على هذا الدرس الطيب، جزاك الله خيرا،
كرمكم الله.
شيخنا عندي سؤال. طبعا هناك نهي عن الحديث مع أهل البدعة.
نعم.
فشيخنا نحن يعني الآن في هذا العصر كما ترى الفتن، فوالله حينما نتحدث مع مبتدع هذا يؤثر علينا باليوم واليومين والثلاثة، والله بل بالأسبوع، ويؤثر على انفعالاتنا، ويؤثر حتى على خطبنا، ويؤثر حتى على تعاملنا مع أهلنا في البيت، الله المستعان.
صحيح.
لما نجده من الرد الفظ والتجرؤ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أولي الأمر وعلى غيرهم من العلماء، يعني وحتى علينا، وعلى والله لا يهمنا ما علينا، لكن يهمنا ما التجرؤ على النصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ على أولي الأمر، والتجرؤ على العلماء. فهذا يحزننا كثيرا جدا، والله يؤثر يا شيخ حتى على انفعالاتنا في الخطب. فهل لنا بالاعتزال على الأقل في هذه الأيام؟
هو طبعا الهجر، ده اسمه الهجر يا يوسف، الهجر ليس الاعتزال، بس الاعتزال اعتزال كل الأحداث والعقوب في البيت، لكن الهجر هو هجر المبتدع أو هجر الفاسق. فالهجر مرتبط بالزجر، لأن الهجر فرع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو تابع للمصالح والمفاسد. يعني أحيانا يا يوسف تكون في منطقة كل الذين فيها أهل ضلالة، فإذا أنت هجرتهم صرت أنت المهجور. فهذه مسألة يرجع فيها المفاسد والمصالح. وأنتم في العباسية لا. الحمد لله، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلى الله يثبتكم وأن يعني يعلمكم ما ينفعكم، ونسأل الله أن تكونوا يدا واحدة. يمكنكم فعلا هجر أهل البدع وعدم الكلام معهم، يمكنكم فعلا، خصوصا في الكلام في أحداث فلسطين، لأنهم الناس يتكلمون بحماسة فقط يتكلمون بحماسة ولا يتكلمون بأي حق.
نعم يا شيخ، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال لو تكررتم بين نحن وبين الظهر، عندي سؤال مستعجل إذا كان ممكن سألني بعض الإخوة، هناك شخص عندنا في الجزائر تمنح السكنات مجانا، ما يسمى عندنا السكنات الاجتماعية، تمنح مجانا لذوي الدخل ضعيف بشروط
اللي هي السكنات
لا يكون عامل
بالله. السكنات
سكنات اجتماعية تمنح مجانا عندنا.
نعم مساكن، تفضل.
إيه سكنات منازل، نعم بيوت.
إيه.
تعطيها الدولة وتعطيها للمواطنين عندنا بشروط، منها أن يكون الدخل ضعيفا لا يتجاوز مقدارا، أو أن يكون الطالب السكني لا عمل له.
تمام.
نعم، هناك شخص يعمل عند في القطاع الخاص عند رجل ويتقاضى راتبا جيدا، يعني معتبرا راتبا، لكنه تحصل على سكن اجتماعي وصرح من بين الشروط التي يشترطون كما ذكرت لكم أنفا أن لا يكون ذا عمل مطلقا، وأن يكون ضعيف الدخل، وهو على عكس ذلك له دخل يعني معتبر في هذا القطاع، ثم أصدر شهادة يقول فيها أنه لا يعمل، وقصده أنني لا أعمل عند الدولة، فهذا غش وكذب وشهادة زور، وما أنه تعريض وجائز.
نعم، لا هذا غش وتزويج، هذا غش واضح جدا، هو يأخذ حق غيره، لا يجوز له ذلك.
فلما رجع احتج بأنه أراد بأنه لا يعمل عند الدولة، عند الحاكم، عند
التعريض أخو الكذب، والتعريض لا يلجأ إليه إلا عند التعرض للهلاك، لكن التعريض أخو الكذب، فلا يصلح هذا كذب وغش، ولا بد من التعامل مع الدولة المسلمة بحسب لوائحها وقوانينها ونظامها،
لأنه ولي الأمر يشترط أن لا تكون عاملا مطلقا.
هو
احتال وتحايل فأوهمهم أنه لا يعمل، أصدر شهادة عدم عمل، وهو يريد بذلك أنه لا يعمل عند ولي الأمر عند الدولة، إنه في واقع أمر يعمل في قطاع خاص وبراتب معتبر، كلاهما لا يسمح بالحصول على سكن.
أعوذ بالله، وهذا باب التعريض سيفتح، يأتي واحد يقول أنا أقصد أن أعمل ليلا، يعني ربما يعمل في الحكومة نفسها ويقدم شهادة بأنه لا يعمل، يقول أصلا أقصد أن يعمل نهارا لا يعمل ليلا.
بالنسبة الذي يعمل عند الدولة هناك كشوف رواتب، فبالتالي لا يمكنه إلا أن يزورها بتواطؤ مع الجهات يعني، أما إن لم يكن الأمر كذلك فلا يمكنه أن يزور راتبه الذي يحصل عليه من الجهات الحكومية، بينما هذا كونه يعمل في القطاع الخاص وربما صاحب العمل لم يبلغ عنه لدى الجهات المعنية التي أمرهم بتبليغ عن العمال لدى هذه الحيلة سك. وشيخنا طالما أن الأمر قد وقع وتحصل على سكن مجانا الآن، سكن اجتماعي أو سكن إيجاري، لكن تقدر تقول الشيخ يعني مجانا تقريبا الحمد لله، هذا مما يتميز به السكن عندنا خاصة لذوي الدخل الضعيف. شيخ فقط الآن وقد وقع الأمر، ماذا عليه؟
علي أن يرد السكن، لابد أن يرد،
يقال له أرجع السكن.
لا طبعا لابد أن يرد السكن، لابد.
أحسن ما يجزيك خير، أحسن ما
يجزيك. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم حضرتك شيخ، جزاك الله خير على الدرس. شيخ هل كل دعاء شيخ في القرآن ندعو به، يعني مثلا امرأة يعني لما قالت ربي إني نظرت ما في بطني محررا،
نعم،
هل يجوز المرأة الحامل أن تقول ذلك؟
لا، لأنه كان أيامهم هناك رهبانية مباحة ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليه، فالرهبانية المباحة هي التي لجأت إليها أم مريم، الرهبانية المباحة أن تنزل ما في بطنها لخدمة المسجد. ليس عندنا هذا في الإسلام، عندنا في الإسلام من مثلا من الصحابة كان مخصصا نفسه للمسجد، لا، يقاتل ويصلي ويقرأ ويذاكر ويعمل ويتزوج، ما عندنا ما كان عندهم في شريعتنا.
طيب الرهبانية المبتدعة الشيخ اللي هي
ايه؟ الأفعال التي يفعلوها الآن، المرأة تمكث في الدير ولا تتزوج، هذا ما كان أبدا ما مطلوبا، والرجل أو ينذر شخص لمسجد ولا يتزوج أيضا، هذا غلط، لأنهم كانوا في الحقيقة يتزوجون.
نعم. طيب شيخ في الصعق شيخ حضرتك ذكرت أن إلا ما شاء الله اللي هم الشهداء، طب يدخل فيهم الأنبياء؟
إلا ما شاء الله في
ماذا؟ إلا ما شاء الله في الآية يعني.
أي آية؟ اللي هي يعني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله.
أيوة نعم.
إلا ما شاء ربك. لا هذا الآية التي في سورة هود هذه ما شاء الله، خلاص الله جاء في سورة مكية، وقد شاء الله عز وجل أن يكون الجميع خالدين مخلدين فيها.
لا شيخ أنا
فلا موت على النار خلود فلا موت.
أنا أقصد يا شيخ في الصعق، في الصعق.
في الصعق هل الكل يصعق؟ نعم الكل يصعق، ولكن هل موسى عليه السلام يصعق أن يجازى بصعقة الطور؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
الله فيك. الآن سنأخذ شيئا من مواقف يعني حديثين ولا شيء ونفتح باب الأسئلة مرة أخرى إن شاء الله.
نعم.
طيب سأغلق وافتح بعد دقيقة واحدة إن شاء الله.